بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبي الهدى محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم ينعقد المنتدى الرمضاني السابع تحت شعار درس الإسلام. أيها الإخوة الكرام، أيها الأخوات الكريمات، مشاهدينا عبر القنوات الفضائية المختلفة، أهلا ومرحبا بالجميع. منذ 6 أعوام ونحن في كل عام على موعد مع الملتقى الرمضاني الذي تنظمه دائرة السياحة والتسويق التجاري، وتتخذ له في كل عام شعارا يكون محور فعالياته وأنشطته. ففي العام الماضي كان شعاره حامل المسك، وكان مسكا في كل شيء. وفي هذا العام ارتأت دائرة السياحة والتسويق التجاري أن يكون الشعار غرس الإسلام، إيمانا من الدائرة بأن الأمة تحتاج في هذا الوقت إلى غرس جديد يستمد مبادئه وأخلاقه وسلوكياته من الإسلام. وقد حقق الملتقى الرمضاني السابع هذا العام نقلة نوعية أسسها على نجاح الملتقيات السابقة. مضى 6 في الخير والبر والهدى، وها نحن ما زلنا نسير على الدرب. فلقياكم أنفاس شهر مبارك، فيا رب بارك في لقانا على الحب، ويا رب آزر في الحياة نفوسنا، وناصر دعاة الحق والخير يا ربي. أيها الأحبة في الله، رعاة ملتقانا في هذا العام لهم منا أعطر تحية وأزكاها، وهم في الفئة الذهبية مجموعة محمد وسعيد النابودة ومشروع محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب، والصكوك الوطنية ونخيل وداماس وهيئة كهرباء ومياه دبي وبنك دبي الإسلامي واتصالات وباريس جاليري والعروبة للمقاولات. وأما في الفئة الفضية سلطة المنطقة الحرة لمطار دبي الدولي وشركة كلدار إخوان ومصنع الإمارات لإنتاج حليب الإبل ومشتقاته وجمعية الاتحاد التعاونية. غرس الإسلام، غرس الإسلام هو شعار ملتقانا السابع، وغرس الإسلام لإسعاد الأسرة هو عنوان محاضرة الليلة. وأما المحاضر فهو الشيخ الذي غرس حبه في قلوب الجميع. إن كنت تبغي من الرحمن إحسانا فاسمع لمن كان في الإحسان حسانا، ما اشتق حسان إلا من مبالغة في الحسن يوم غدا في الحسن حسانا. حسن إذن يا وفير الحسن مجلسنا، وخل مجلسنا بالنور مسدانا، وقف بنا جنة يا شيخ وارفة، لعل ظلك فيها بات فينانا. فإلى غرس الإسلام ومع الشيخ محمد حسان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله، الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه، المستحق لجميع أنواع العبادة، ولذا قضى ألا نعبد إلا إياه، ذلك بأن الله هو الحق، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن الله هو العلي الكبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم. قال أعرف الخلق به صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يخفض القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله بعثه الله جل وعلا بين يدي الساعة بالهدى ودين الحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فختم به الرسالة، وعلم به من الجهالة، وهدى به من الضلالة، وفتح به أعينًا عميًا، وآذانًا صمًا، وقلوبًا غُلفًا، وتركنا صلى الله عليه وسلم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيًا عن أمته، ورسولًا عن دعوته ورسالته، وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحي الله هذه الوجوه المشرقة الطيبة، وزكى الله هذه الأنفس الكريمة، وشرح الله هذه الصدور العامرة بحب الإسلام، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعًا من الجنة منزلًا. وأسأل الله الكريم جل وعلا الذي جمعنا في هذا الملتقى الرمضاني الكريم على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. واسمحوا لي أن أخص بالتحية إخواننا الأفاضل القائمين على أمر هذا الملتقى، وأسأل الله أن يزيدهم توفيقًا وسدادًا ورشادًا، وأن يجعل هذا العمل المبارك في ميزان حسناتهم، إنه على كل شيء قدير. أحبتي في الله، غرس الإسلام لإسعاد الأسرة موضوع جليل نحتاج إليه الآن، وأود أن أنطلق من هذه الكلمات فأقول: ما من إنسان على وجه الأرض إلا وهو يبحث عن السعادة بحروفها أو بمعناها. فلو سألت أي إنسان: لماذا قلت كذا؟ ولماذا فعلت كذا؟ لأجابك على الفور: أبحث عن السعادة، أبحث عن الحياة الهنية، أبحث عن الحياة الرضية، غاية يتفق فيها أهل الأرض على اختلاف عقائدهم وأخلاقهم. ولكن قل من يسلك الطريق الحقيقي للسعادة. فمن الناس من يظن أن السعادة في جمع المال ولو كان من الحرام، ومن الناس من يظن أن السعادة في الاستمتاع بامرأة حسناء في الحلال أو في الحرام سواء، ومن الناس من يظن أن السعادة في الجاه والمنصب والوجاهة والمكانة، ومن الناس من يظن أن السعادة في السفر والترحال هنا وهناك وهنالك، حتى ولو كان السفر لمعصية تسخط الله عز وجل. ولكن قل من يهتدي إلى طريق السعادة الحقيقي، ألا وهو طريق الإيمان بالله جل وعلا والعمل الصالح. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن عباس: الحياة الطيبة هي السعادة. قال علي بن أبي طالب: الحياة الطيبة هي حياة القناعة. قال الحسن البصري: الحياة الطيبة هي نعيم الجنة في الآخرة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. نعم، هذه هي حياة السعداء، وهذا هو طريق السعادة. لا ينبغي أن تغتر بالمظاهر الكاذبة الخادعة، فكثير من الناس
يتوهم أنه يعيش في سعادة حقيقية وهو بعيد عن رب البرية ومنهج سيد البشرية، وإن اقتربت منه أو وقف هو مع نفسه وقفة صدق لعلم أنه ما ذاق طعم السعادة الحقيقية. قال رب البرية: يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه، فمنهم شقي وسعيد، فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق، خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، إن ربك فعال لما يريد. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك، عطاء غير مجذوذ. ولله در القائل: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. نعم أيها الأفاضل، أقولها بملء فمي وأعلى صوتي: لا يشعر بطعم السعادة الحقيقية إلا من حقق الإيمان بالله، وإلا من حقق الإيمان بالركن السادس من أركان الإيمان، ألا وهو الإيمان بالقدر خيره وشره، وإلا من عرف حقيقة القناعة وحقق معنى الرضا عن الله وعن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الطريق الحقيقي للسعادة، إذ لا سعادة للبشرية إلا إن فاءت إلى منهج ربها جل وعلا. فالإسلام هو الذي يحمل المنهج الوحيد الذي يضمن السعادة للبشرية كلها، لا لشيء إلا لأنه منهج الله الذي خلق، وهو وحده الذي يقول: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. نعم البشرية الآن تعيش في ظلام دامس على الرغم من كثرة الأضواء التي تخطف الأبصار، البشرية الآن تهذي كالسكران وتضحك كالمجنون وتجري كالمطارد وتئن من الألم، تبحث عن أي شيء، وهي في الحقيقة تملك من أمور الدنيا كل شيء، ولكنها حين ابتعدت عن منهج الله جل وعلا فقدت كل شيء، حرمت من نعمة الأمن والأمان على الرغم من كثرة الوسائل الأمنية الحديثة، وعلى الرغم من التخطيط العلمي الهائل لمحاربة الجريمة والعنف. البشرية الآن حرمت من الرخاء على الرغم من كثرة الأسواق الكبيرة أو المشتركة، أو على الرغم من كثرة البنوك والأموال. البشرية الآن تعيش في ضنك وفي ضيق، بل ويشعر كثير من الناس أنه يختنق على الرغم من كثرة المساحات الشاسعة والحدائق الغناء. قال رب الأرض والسماء: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وقد يحتج علي الآن بعض أحبابي وبعض إخواني: لماذا لم تسعد الأمة بهذا الإسلام الذي تقدمه الآن للبشرية كدواء ينتشل البشرية من كل أمراضها وعللها؟ لماذا لم تسعد به الأمة وأنت ترى الأمة الآن تأتي وراء الركب البشري ببعيد؟ فأنت لا تستطيع أن تنكر أن الأمة الآن هي آخر الأمم وهي في ذيل الأمم، بل وتتسول الآن على موائد الفكر الإنساني كله، بل وتتأرجح في سيرها، بل ولا تعرف طريقها. لماذا لم تسعد الأمة بهذا الإسلام الذي تقدمه اليوم للبشرية لتسعد به ولتخرج به من هذا اللفح القاتل الذي أحرقها في هذه الهاجرة الشديدة الحرارة؟ والجواب أيها الأفاضل: لقد سعدت الأمة بالإسلام وتقدمت الركب البشري، وقدمت للحضارة أسمى المعاني وأنصع صور الأخلاق حينما حولت الأمة الإسلام في حياتها إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. تقدمت الركب ببعيد حين استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يطبع عشرات الآلاف من النسخ من هذا المنهج التربوي الإسلامي، لكنه بأبي وأمي وروحي لم يطبعها بالحبر على صحائف الأوراق أو في بطون الكتب والمجلدات، وإنما طبعها على صحائف قلوب أصحابه بمداد من التقى والهدى والنور. فانطلق الجيل القرآني الفريد ليحول هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي إلى واقع عملي وإلى منهج حياة. فاستطاع النبي بهذا الجيل أن يقيم للإسلام دولة من فتاة متناثر وسط صحراء تموج بالكفر والجهل موجة، فإذا هي بناء شامخ لا يطاوله بناء في مدة لا تساوي في حساب الزمن شيئا على الإطلاق. إذ ليس من الحكمة بل ولا من العقل بل ولا من العدل أن نحاسب هذا المنهج الرباني القرآني والنبوي من خلال واقع المسلمين الذين ابتعدوا كثيرا عن الإسلام. هذا ظلم، وتلك إذن قسمة ضيزة. لا ينبغي أن نحاكم المنهج من خلال تقصيرنا نحن في حق هذا المنهج، وإلا يوم أن حولت الأمة المنهج الإسلامي القرآني الرباني والنبوي إلى واقع عملي وإلى منهج حياة سادت الأمم بل ودمدمت على العالم القديم بصولجانه وكبريائه وجبروته، بل وقدمت للبشرية الحضارة في أنصع صورها وأصفى معانيها، لا سيما ونحن نرى الآن الحضارة الغربية تسفك الدماء وتمزق الأشلاء باسم الحرية تارة وباسم الديمقراطية تارة أخرى. إذا أردت أن تقف على معنى الحضارة الحقيقي فلا زالت صفحات التاريخ مفتوحة، ما عليك إلا أن ترجع وتراجع ما سجله التاريخ بأحرف من نور على أيدي هؤلاء الأطهار والأبرار الذين أنجبتهم أمة النبي المختار على طول الزمن وإلى يومنا هذا. ومن العسير أن أحصر عدد هؤلاء الآن لأنهم عمر الزمن ونبض الحياة، ومن المحال أن نحسب أنفاس الزمن أو أن نقدر نبض الحياة. قد يكون من اليسير أن تقطف زهرة جميلة في صحراء مقفرة، لكن من العسير أن تقطف زهرة في حديقة غناء تضم كل ألوان الزهور وتشمل كل أطياف العبير. من اليسير أن ترى نجمة تلتمع بالضياء، ومن العسير أن تحصر عدد نجوم السماء. لقد أنجبت الأمة على طول تاريخها رجالا ونساء قدموا للبشرية كلها حين حولوا الإسلام في دنيا الناس إلى واقع حقيقة الحضارة وعظمة هذا الدين وأخلاق هذا الدين، ولا زالت البشرية كلها تنتظر أمة الحضارة الحقيقية أمة الإسلام. لا زالت البشرية إلى الآن تنتظر المسلم. فقم أيها العملاق الحنون وضم العالم كله إلى صدرك وأسمعه خفقات قلبك الذي وحد الله جل وعلا. قم أيها الموحد لله واسق الدنيا كأس الفطرة لتروى بعد ظمأ ولتهتدي بعد ضلال ولتفيء إلى الحق بعد أن شردت في ظلمات الشرك والوثنية. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قم ودثر العالم كله ببردتك ذات العبق المحمدي الطاهر، فالبشرية في انتظارك بل والأمة كذلك في انتظارك. فالإسلام المنهج الذي يتسم بالتكامل والشمول والتوازن والاعتدال والتميز والمفاصلة. الإسلام المنهج الذي يتسم بالتكامل والشمول، لا يركز على جانب دون جانب، فهو يجمع بين الدين والدنيا وبين الدنيا والآخرة وبين متطلبات الجسد والروح. لا إفراط ولا تفريط. الإنسان قد يتجرأ على ربه وخالقه ويضع لنفسه ولبني جنسه منهجا يعتقد أنه يقدم لهم بمنهجه هذا إكسير السعادة وطريق النجاة، ولكن يأتي منهجه حتما متسما بسمات الإنسان من ضعف وقصور وعجز. فالإنسان إن عاش في زمن لا يعيش في غيره، وإن رأى مكانا لا يرى غيره، لأن الحواجز والجدر والحواجب تحجبه وتحجزه عن أن يعيش في زمن غير زمانه أو في مكان غير مكانه. ومن ثم يقول ربنا جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومنهجه يتسم بالتوازن والاعتدال. نعم، لا يغلب كما ذكرت غريزة على غريزة ولا جانبا على جانب، بل توازن دقيق يجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في دعائه الرقيق: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي من كل شر. وهو منهج يتسم أيضا بالتميز والمفاصلة، فالمسلم له هويته الخاصة لا يذوب ولا ينساح في مناهج أخرى وبوتقات أخرى تصطدم اصطداما مباشرا مع عقيدته ودينه وأخلاقه. لا أريد أن أطيل النفس في هذه المقدمة التي أراها من الأهمية بمكان. أقول إن كان الإسلام يضمن السعادة للبشرية كلها، إن فاءت البشرية إلى ظلاله فكيف لا يضمن الإسلام السعادة إلى الأسرة؟ كيف لا يضمن الإسلام السعادة إلى البيوت؟ والله الذي لا إله غيره، ما حدث إشكال ولا خلل في بيت من بيوتنا أو في أسرة من أسرنا إلا لما وقع ماس كهربائي في الأسلاك الشائكة التي أحاط بها الإسلام البيوت والأسر، أو إلا إذا اختل ضمان إسلامي من الضمانات الوقائية التي وضعها الإسلام لتسعد الأسر ولتسعد البيوت وليسعد الأولاد ذكورا وإناثا. لا سعادة لنا في بيوتنا ولا في مصانعنا ولا في شوارعنا ولا في مزارعنا ولا في متاجرنا ولا في وسائل مواصلاتنا ولا في حياتنا إلا إذا عدنا من جديد إلى الإسلام. والعودة هذه ليست نافلة ولا تطوعة ولا اختيارة، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لقد عني الإسلام أيها الأفاضل عناية تامة فائقة بالأسرة المسلمة. لماذا؟ لأن بناء الأسرة أخطر بناء في كيان المجتمع الإسلامي كله. أكررها، إن بناء الأسرة أخطر بناء في كيان المجتمع الإسلامي كله. ومع ذلك بكل أسف قل من ينتبه إلى خطر هذا البناء. إذا أردت أن تشيد بيتا أو قصرا بحثت عن أبرع المهندسين وعن أبرع المصممين وعن أبرع البنائين وعن أجود المواد التي ستستغل للبناء، وهذا بناء لفرد لمجموعة أفراد، فما ظنك ببناء لمجتمع بأسره؟ إنه بناء الأسرة. ولذلك من هنا ومن هذا التأصيل نلمح ضراوة الحرب التي أعلنت على الأسرة المسلمة، لأنها اللبنة الأولى في صرح الأمة، لأنها اللبنة الأولى في كيان المجتمع الإسلامي كله. ولذلك أرى حربا منظمة دقيقة على الأسرة المسلمة عبر خطوات محددة: الأولى التشكيك، والثانية التذويب، والثالثة التغريب، والرابعة القضاء على العمود الفقري في الأسرة ألا وهو المرأة. خذ التفصيلة لهذا الإجمالي في نقاط سريعة لأن الموضوع طويل وجليل. الخطوة الأولى من خطوات الحرب المعلنة على الأسرة المسلمة هي التشكيك، التشكيك في هذا المنهج الرباني، في غرس الإسلام، التشكيك في غرس الإسلام. يقال للأسرة: لا، ما تخلفت الأسرة إلا حينما عادت إلى هذا الغرس، وإلا حينما اعتنت بهذا الغرس. إذا أرادت الأسرة أن تتطور وأن تتحرر فما عليها إلا أن تنفلت من هذه الغراس القديمة التقليدية، من غراس الإسلام، لأنها غراس جامدة متخلفة متأخرة رجعية إلى آخر هذه الكلمات الخطيرة. تشكيك في المنهج، بل وقدمت للأسرة المسلمة بعض النماذج من الأسر الغربية على أنها دخلت قصر السعادة من نوافذه قبل أبوابه حينما ابتعدت عن الدين وحينما أعلنت الحرب على الكنيسة. وسوى هؤلاء بين هذا وبين ذاك، بين الحق والباطل، بين النور والظلام، بين الخير والشر، بين الضلال والهدى، وشتان شتان. فأين نور السهى من شمس الضحى؟ وأين الثرى من الثريا؟ وأين الأرض من كواكب الجوزاء؟ نعم، شككوا الأسرة باختصار في هذا المنهج في غراس الإسلام القرآنية والنبوية. فحين شكت الأسرة إلا من رحم الله في هذه الغراس الطاهرة، أضحت الأسرة مستعدة لأن تقع في الخطوة الثانية من خطوات هذه الحرب، ألا وهي التذويب. ذابت الأسرة إلا من رحم الله في هذه البوتقات الفكرية والتربوية، في هذه الغراس الدخيلة التي تصطدم اصطداماً مباشراً مع غرسنا الرباني القرآني والنبوي. وقد حذر الحبيب النبي من هذا الذوبان. معقول؟ نعم. ماذا قال؟ قال الصادق صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي سعير الخدري: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لتبعتموهم. إنها التبعية المهينة، التبعية الذليلة، التي أوقعت كثيرا من الأسر في الذوبان، في هذه البوتقات الفكرية والتربوية والمنهجية التي تصطدم اصطداما حقيقيا مع غراسنا، مع قرآننا، مع سنة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم، لتصبح الأسرة بعد ذلك مستعدة للوقوع في المرحلة الثالثة من مراحل هذه الحرب الدقيقة، ألا وهي التغريب. أخي الحبيب، لو قدمت الآن استمارة استبيان لعينتين عشوائيتين من الأسر في بلاد الإسلام والمسلمين ومن الأسر في بلاد الغرب، وطرحت مجموعة أسئلة في هذه الاستمارة، أقصد استمارة الاستبيان، وعرضت الاستمارات على هاتين العينتين العشوائيتين من الأسر هنا وهنالك، أنا أقول بملء فمي ستأتي الإجابات على هذه الأسئلة متقاربة، ولا أبالغ إن قلت متطابقة أو متشابهة. لماذا؟ لأن المنهج الذي تتربى عليه الأسرة هنا إلا من رحم الله هو ذات المنهج الذي تتربى عليه الأسرة هنالك. انظر إلى قصة شعر ولدي وولدك، انظر إلى طريقة لبس ابنتي وابنتك، انظر إلى طريقة تفكير الولد، انظر إلى طريقة سماعه للموسيقى الأجنبية الصاخبة في سيارة يمشي بها إلى جوارك في الطريق، يصر أن يسمعك هذه الموسيقى التي يعتقد أنها صارت عنواناً للثقافة وللحرية وللتمدن وللتطور وللحضارة إلى غير ذلك من المعاني. وأنا في طريقي إلى أمريكا في إحدى الزيارات دخلت الصالة الداخلية التي سأركب منها إلى الطائرة، فرأيت ابنا من أبنائنا في مطار القاهرة قد وضع سماعة الأذن على رأسه وجلس يسمع موسيقى أجنبية صاخبة، فأنا أشفقت على سمعه والله، وأشرت إليه وأخبرته بإشارتي أنني أريد أن أتكلم معه، فرفع سماعة الأذن عن رأسه ثم نظر إلي، وقلت له: أود أن أتعرف على الأخ الحبيب، ما اسمه؟ قال: أحمد. قلت: أنت أحمد؟ قال: نعم. نظرت إلى قصة شعري ولدي أحمد، هو ابن لي، وإلى طريقة لبسه، إلى بنطاله، وإلى قميصه، وإلى الحظاظة في يده، وإلى السلسلة في رقبته وفي عنقه، وقلت له: ما هذا يا أحمد؟ فقال لي قبل أن أسترسل في الحديث: هل رأيت المباراة الفلانية؟ ودخل معي في حوار جاريته فيه. المهم، أحمد هذا خريج كلية التجارة، والله يا إخوة لا يحفظ التحيات، لا يحفظ التشهد، وأقسم لي بالله أنه ما صلى لله صلاة واحدة قط، وهو الذي بلغ 25 من عمره. أحمد من بيت المسلم، لن يصلي، لا يحفظ التحيات، لا يحفظ التشهد. الشاهد لأؤكد لكم أن شبابنا وأولادنا فيهم من الخير ما فيهم، وما ولا أقنط ولن أقنط أبدا ولن أفقد الأمل في الله ثم في شبابنا ولا في بيوتنا ولا في أسرنا أبدا. أحمد صلى معي كل الصلوات على الطائرة حتى وصلنا إلى نيويورك، ثم لازمني في المركز الإسلامي الذي نزلت عليه، وبفضل الله تبارك وتعالى رأيت تحولا كاملا بعد موعظة يسيرة وكلمات رقيقة رقراقة ذكرته فيها بربنا جل وعلا وبنبينا صلى الله عليه وسلم. أحمد قبل هذه الكلمات، يا ترى كم عدد أحمد في الأمة وفي بيوتنا ممن يقلد الشاب الغربي تقليدا أعمى، تقليدا أعمى. أنا لا أنكر أن ننقل ما وصل إليه الغرب في الجانب العلمي، لا أنا لا أنكر هذا، أنا لن أدفن رأسي في الرمال كالنعام لأنكر ما وصل إليه الغرب من هذا التقدم العلمي المذهل في هذه الجوانب وفي هذه الاتجاهات، لا بل تنقل الأمة أروع ما وصل إليه الغرب، ولينقل شبابنا أروع ما وصل إليه شباب الغرب، لكن لا يجوز للأمة أن تنقل أعفن ما وصل إليه الغرب في الجانب العقدي والأخلاقي والتربوي والسلوكي، بل يجب أن تعتز الأمة بهويتها، ويجب أن تعتز الأسرة بمنهجها الرباني الأصيل القرآني والنبوي. أقول كم في أبنائنا من يحاكي أحمد ويقول جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت قدامي طريقا فمشيت، وسأمضي في طريقي شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، لا يعرف ربه ولا خالقه ولا الغاية التي من أجلها خلق ولا الوظيفة التي من أجلها ابتعث. كم من أولادنا تمرد على الأسرة ثم تمرد على المدرسة ثم تمرد على الشيخ وعلى العالم ثم تمرد على قيم المجتمع ثم تمرد على الدين ثم تمرد على الله ثم تمرد على نفسه، كره نفسه وكره الناس من حوله وكره المجتمع وكره كل شيء. نعم أيها الأفاضل، هذا واقع لا ينبغي أن نتجاهله، والأمر يحتاج إلى جهود متضافرة من العلماء والدعاة وأهل الاجتماع وأهل الإعلام وأهل التربية وأهل السياسة، يحتاج إلى مسؤولية مشتركة تضامنية لننقذ أولادنا، لأنني أرى الأسرة التي تشكل الحصن الأخير في الأمة يتهاوى أمام أعيننا وبين أيدينا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ويحاول من يعلنون الحرب على الأسرة أن يسقطوا العمود الفقري في الأسرة ألا وهو الأم، المرأة، أعلنها بملء فمي وباعتزاز أن المرأة المسلمة تشكل العمود الفقري للأسرة المسلمة. لو فشلت الأسرة فتش عن خلل وقع في دور المرأة، ولا أريد أن أطيل النفس في هذا، لكنني أريد أن أطيل النفس شيئا ما في غرس الإسلام لإسعاد الأسرة ولإسعاد البيوت ولإسعاد الأولاد الذكور والإناث. أول أمر أيها الأفاضل يعتني الإسلام عناية كبيرة بالأسرة المسلمة، راجع كتب الفقه لتقف على كم من هائل من أحكام الإسلام للأسرة في الزواج والطلاق والميراث وشروط الزواج وكيفية تربية الأولاد والأبناء، ترى منهجا تربويا متكاملا، لأن الإسلام يلفت النظر إلى أهمية الأسرة كمحضن تربوي أول للأولاد. أكرر، أنا لا أقلل من خطر الإعلام ولا من خطر التعليم ولا من خطر الصحبة ولا من خطر الأندية الرياضية ولا من خطر الشارع، لا، ومع ذلك أقول تبقى الأسرة أيها الأفاضل لتشكل المحضن التربوي الأول الذي يخط الخطوط الأولى على قلوب وعقول أولادنا. انتبه معي لهذه اللفتة النبوية البارعة في الصحيحين من حديث أبي هريرة أنه صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. انتبه، فأبواه، الله أكبر، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فأبواه، بدأ النبي بأبويه، فالأبوان يشكلان المحضن التربوي الأول. إما أن تخط على قلب وعقل ولدك الخطوط الأولى بأحرف من نور، من نور التوحيد والسنة والأخلاق والأمانة والصدق والرجولة والوفاء والعطاء إلى غير ذلك، وإما أن تخط الأسرة على يد الوالدين الخطوط الأولى بأحرف مظلمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، فيخرج الولد من هذا البيت ليصبح معول هدم لمجتمعه ولأسرته، فضلا عن أمته، فضلا عن نفسه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن عمر: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته، وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. وفي الصحيحين من حديث معقل بن يسار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. أسألك بالله أن تتدبر هذا الحديث مرة ثانية: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. غياب دور الأب وغياب دور الأم وصراع الأدوار بين الأب والأم، انتبه إلى هذه الثلاثة، هذه تشكل استقالة مرة للأسرة المسلمة. غياب دور الأب وغياب دور الأم أو الصراع في الأدوار بين دور الأب ودور الأم، كيف يغيب الأب؟ يتصور كثير من الآباء في البيوت أنهم ممثلون لوزارة المالية، فهم ينفقون على البيت ما يحتاج إليه ويعطون الأمة في الأسرة ما تحتاج إليه من نفقات، وينتهي دور الوالد عند هذا الحد. لا يعنيه أصلى الولد الفجر أم لا، أصام رمضان أم لا، من أصحاب ولده لا يعنيه، من أصحاب ابنته لا يعنيه، كيف خرجت البنت اليوم إلى الجامعة وبأي ملابس لا يسأل، من الذي بات الليلة مع ولدي في غرفتي الخاصة لا يسأل. غاب دور الأب، أين أبوة التوجيه؟ أين أبوة العاطفة؟ أين أبوة الحب؟ أين أبوة النصح؟ أنا أقول يا أحبابي إن جلوس الوالد بين أولاده ولو كان صامتا لا يتكلم فيه من عمق التربية ما فيه، فكيف إن تكلم؟ فذكر بالله وذكر بسيدنا رسول الله وذكر بموقف وحل مشكلة لولد وسمع واستمع مشكلة ابنته، كيف إن حرص على أن يصحب ولده معه لملتقى رمضاني كهذا أو لمحاضرة لعالم أو لصلاة في بيت من بيوت الله؟ كيف إن استقال الوالد تربويا؟ ما تقولون لو أن الوالد عبر عن هذه الاستقالة التي تحدثت عنها بكلمات مكتوبة فقال لامرأته: زوجتي الحبيبة أقدم لك الليلة استقالتي من تربية الأولاد. ستتهم المرأة زوجها بالسفه والجنون. ماذا تقولون لو استقالت الأم هي الأخرى تربويا وراحت لتبحث عن عمل لا تحتاج إليه، وتضرب في الأسواق بغير حاجة، وتركت أولادها لخادم أو لخادمة، أو تركت أولادها ليلتقطوا قوتهم التربوي من وسائل الإعلام أو من الصحبة السيئة في الشوارع والطرقات أو في الأندية الرياضية أو غيرها، فشعر الأولاد هنالك بيتم تربوي حقيقي. نعم أيها الأفاضل، ثم لو عبرت الأم عن هذه الاستقالة وقالت لزوجها: زوجي الحبيب، أقدم لك الليلة استقالتي من تربية الأولاد، سيقول لها: أجننت؟ الحقي بأهلك، كيف تقبلين هذا؟ أنا لا أقبل هذا. أقول بملء فمي بحسرة ومرارة إن نظرة فاحصة مدققة لكثير من بيوتنا ستوقفنا الآن على هذه الاستقالة التربوية المؤلمة الدامية. لقد استقال كثير من الآباء فعلاً، واستقلنا كثير من الأمهات فعلا، وشعر كثير من أولادنا داخل بيوتنا بيتم تربوي. وليس اليتيم من انتهى أبواه وخلفاه في هم الحياة ذليلة، إن اليتيم هو الذي ترى له أما تخلت أو أبا مشغولة. نعم أيها الأفاضل، أو يصطدم دور الأب مع دور الأم في تربية الأولاد فتفشل الأسرة. الأم تريد أن تربي ولدها على القرآن والسنة والأخلاق والفضيلة، والوالد يريد أن يربي أولاده على الحرية بلا ضابط أو قيد، أو يريد الوالد أن يربي أولاده على القرآن والسنة والإبداع والعلم والعمل، والأم تريد لأولادها أن تربيهم على الدلال الزائد وعلى الحرية المطلقة، فيتشاجر الوالد مع الوالدة أمام الأولاد فتفشل الأسرة وتسقط الأسرة وتسقط مكانة الوالد والوالدة في قلب الولد، وتسقط مكانتهما في عقله. صراع الأدوار بين الوالد والوالدة من أخطر الأسباب لتقويض الأسرة، فلا ينبغي أبدا أن نظهر خلافنا بين أولادنا. قد أختلف مع زوجتي في تربية الأولاد، لكن فلنتفق أمام الأولاد على موقف ما وعلى قرار ما، هذا من أعظم عوامل النجاح. ولذلك يجعل الإسلام القوامة للرجل، ليكون الأمر في نهاية المطاف للرجل. ليس معنى ذلك أن يشهر الرجل السيف، لا، ولكن بالحب والمشورة والود والمودة والرحمة. وأظنكم تعلمون جميعا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أخذ بمشورة أم سلمة في وقت من أحرج الأوقات، كاد الصحابة يتعرضون فيه لبلاء شديد في الحديبية، حين أمرهم أن يحلقوا رؤوسهم وأن يتحللوا من إحرامهم وأن يذبحوا الهدي، وأبى الصحابة أن يفعلوا ذلك. ودخل رسول الله مغضبا على أم سلمة فأشارت عليه بمشورة كريمة جزاها الله عنا وعن الصحابة خيرا، وقالت: يا رسول الله، أخرج ولا تكلم منهم أحدا، وادع حالقك ليحلق رأسك، وانحر هديك، وتحلل من إحرامك، فإن رأوك فعلت ذلك فعلوا مثل ما فعل. وأخذ النبي بمشورتها، وليس كما يردد البعض: شوروهم وخلفوهم. لا، ليس هذا من منهج الإسلام ولا من منهج النبي عليه الصلاة والسلام، بل شاور زوجتك وخذ برأيها إن كان رأيها مصيبا، وإن كان رأيها مسددة، وإن كان رأيها موفقا بفضل الله جل وعلا. بهذا أيها الأفاضل تسعد الأسرة وتسعد البيوت. ثم يركز الإسلام أيضا على ملء الفراغ للأولاد داخل الأسر، لأن الفراغ مقتلة. نعم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. والحديث رواه البخاري من حديث ابن عباس. الفراغ ينقسم إلى أربعة أقسام: فراغ أو فراغ، وكلاهما صحيح لغة، فراغ قلبي، وفراغ نفسي، وفراغ عقلي، وفراغ بدني. أما الفراغ القلبي فهو أخطر ألوان الفراغ، إن فرغ القلب من الإيمان والخشية والإنابة والحب لله والحب لرسول الله والرجاء والتفويض والتوكل إلى غير ذلك من أعمال القلب، يصبح الولد من أولادنا على خطر عظيم، ويصبح ألعوبة للشياطين من الجن والإنس، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأظنكم ستتفقون معي أن أولادنا الآن ينشؤون ويتربون في ظل جملة هائلة من المتناقضات والأزمات والمشكلات، بل يعيشون في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب من الفتن، فتن الشهوات والشبهات. بل إذا أخرج الولد المسكين من أولادنا يده لا يكاد يراها، بل إذا امتدت إليه يد متوضئة طاهرة حانية تريد أن تنتشله من هذا الغرق المحقق، جذبته أيادي أخرى كثيرة بكثرة الأعداء المتربصين الذين لا يريدون لأولادنا أن يتربوا أبداً على القرآن أو على منهج النبي عليه الصلاة والسلام أو على الأخلاق الفاضلة الحميدة التي تتفق مع قيم مجتمعنا الإسلامي الذي نعيش فيه. نعم، فراغ قلبي، فراغ من الإيمان، فراغ من الخوف، فراغ من الرجاء في الله إلى غير ذلك، يصبح الولد ألعوبة لشياطين الجن والإنس. ولا أريد أن أطيل النفس في كل جزئية. فراغ نفسي، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، إن لم تشغل ولدك بالإيمان وإن لم تجدد الإيمان في قلبه بالقول والعمل، وإن لم تجدد ثقافته وفكره، وإن لم تهذب نفسه وأخلاقه بالفضيلة بالموعظة بالنصيحة بالتربية بالهدية بالترغيب بالترهيب بأي وسيلة من وسائل التربية، تفسد نفسه وتهلك. فالناس صنفان، صنف قاد نفسه إلى الطاعات والخيرات، وصنف قادته النفس إلى الشهوات والشبهات، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أما الفراغ العقلي من العلم المنضبط الصحيح، من العلم الذي يعين الولد على الإبداع في جوانب الحياة وعلى الإبداع في جانب الدين وللدنيا وللآخرة، نهايته بوار ودمار بدليل تصايح أهل النار، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير، وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. أما الفراغ البدني، أن تترك الولد فارغا من أي عمل، هذه مقتلة وهذا خطر عظيم. فالإسلام يلفت نظرنا إلى خطر الفراغ، لأن الفراغ من وظفه في خير للدين أو للدنيا هذا هو الذي يغبط، ومن وظفه أو لم يوظفه لخيري الدين والدنيا هذا هو المغبون الخسران الظالم لنفسه. ويلفت الإسلام نظرنا أيضا لإسعاد البيوت، لأن نقدم القدوة لأولادنا باعتبارها تمثل أعظم وسيلة من وسائل التربية، تربية بالقدوة. بمعنى لا يجوز لي أبدا أن أنصح ولدي بالصدق وأنا أكذب عليه، لن يتعلم الولد الصدق. ولا يجوز للأم أن تأمر بنتها بالفضيلة والبنت ترى أمها مستهترة، لا، بل التربية بالقدوة في القول والفعل والأخلاق والسلوك والحال هي أعظم وسيلة. أنا لا أطالبك أن تجلس كل ليلة مع أولادك لتلقي لهم محاضرة من المحاضرات، لا، لأن التربية سلوك متجدد، تربية بالعادة، تربية بالعبادة، تربية بالأحداث. أنت الآن في رمضان، كيف توظف رمضان توظيفا تربويا تربي من خلاله ولدك؟ كيف تبين لولدك حقيقة الصوم وجلال الصوم؟ هو يراك شخصية مختلفة في رمضان عن سائر الأيام، يرى والدا يحافظ على الصلوات في جماعة ويحرص على اصطحاب الولد معه، يرى والدا يكف لسانه طوال النهار عن الصراخ أو السب أو الشتم أو النداء على أمه بمثل ما كان ينادي به عليها قبل رمضان، يرى والدا آخر ويرى والدا في الليل يحرص على صلاة جديدة لا يعرفها الطفل قبل ذلك طوال العام، ألا وهي صلاة التراويح. فيوظف الوالد الصادق الحدث الذي يمر به توظيفا تربويا عاليا لولده، يطرق على الحديد وهو ساخن ليشكل قلب وعقل ونفس الطفل تشكيلا على مراد الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتألم غاية الألم حين أرى والدا من آبائنا الفضلاء في صلاة الفجر في بيت من بيوت الله جل وعلا ولا أرى معه ولدا من أولاده، وهم كثر، أسأل الله أن يبارك في أولادنا جميعا. أين أولادك يا أبا فلان؟ والله صعب علي أصحيهم يا مولانا، الولد صعب علي أصحيه من النوم. كم عمره؟ 15 عاما. كم عمره؟ تجاوز 20. صعب عليك صحيح؟ هل أنت متوهم بذلك أنك رحيم؟ بل أنت في غاية القسوة، أنت في غاية القسوة حين تركت ولدك نائما وخرجت أنت للصلاة. هذه ليست رحمة بل هي القسوة في أبشع صورها. لا تترك ولدك، بل اصطحب ولدك معك إلى بيت الله. وهكذا مشى الطاووس يوما باختيال فقلد مشيته بنوه، فقال علام تختالون؟ قالوا لقد بدأت ونحن مقلدوه، يشب ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ثم أود أن أركز وأؤكد على أن التربية لأولادنا ولأسرنا مسؤولية تضامنية جماعية، فقد يتولى التربية في أسرة من الأسر والدان كريمان، الرجل رجل فاضل والزوجة سيدة فاضلة، يربون الأولاد تربية كريمة على الفضيلة، على الأخلاق، على التوحيد، على السنة. ولكن بكل أسف يخرج الأولاد ليهدم هذا الصرح، إما في الشوارع وإما من خلال وسائل الإعلام وإما من خلال مناهج التعليم وإما من خلال الأندية وإما من خلال الصحبة السيئة. ومن هنا يلفت الإسلام أنظارنا بقول نبينا: وكلكم راع وكلكم راع ومسؤول عن رعيته. فالمسؤولية الآن مسؤولية جماعية، يعني لن تحل المشكلة بمحاضرة كهذا التي أؤصل فيها تأصيلا نظريا لحل المشكلة إلا إذا كانت المسؤولية تضامنية في الأمة كلها. وقام الإعلاميون بدور، والتعليميون والمعلمون والتعليميون بدور، والرياضيون بدور، المسؤولون عن الأندية الرياضية بدور، المسؤولون عن المؤسسات الدينية بدور. لابد أن تكون المسؤولية تضامنية جماعية مشتركة. فوسائل الإعلام لا ترقب في المؤمنين إلا ولا ذمة، ولا ترقب في أولادنا إلا ولا ذمة. كم من فضائية الآن تعزف على وتر الجنس والدعارة، تستثير الشهوات الكامنة وتحرك الغرائز الهاجعة عند أولادنا وبناتنا. كم من موقع إباحي الآن على الشبكة العنكبوتية تحول هذه المواقع الزهاد العباد إلى فساق فجار. نعم، كم من المواد التعليمية التي تحسن أن تعلم أولادنا وأن تعلم عيونهم الدموع وقلوبهم الخشوع، كيف يتعلم الولد ذلك في اختلاط مروع وفي مناهج لا تمت في معظمها إلى هذا الجانب التربوي والعقدي والتعبدي والأخلاقي بصلة؟ ثم كيف وقد تعرفت عليه صحبة سيئة أوقعته في مستنقع الرذيلة الآسن العفن أو في مستنقع المخدرات أو حتى في صحبة منحرفة فكريا فأوقعته في شباك الشبهات، وراح الولد يسفك الدماء ويمزق الأشلاء بدعوى أنه يخدم دين الله تبارك وتعالى وليس من الإسلام في شيء؟ انحراف أخلاقي وانحراف فكري. لا أقلل من خطر نوع من هذين النوعين من أنواع الانحراف، وهذا يحتم علينا كما ذكرت أن تتضافر الجهود، جهود الإعلام وجهود التعليم وجهود المؤسسة الدينية، وأن ينشط الدعاة إلى الله جل وعلا والعلماء الربانيون، وألا ننتظر في مساجدنا أو في مكاتبنا، وإنما فلنتحرك بين شبابنا وبين أبنائنا وبين إخواننا، ولتتحرك الأخت الفاضلة بين أخواتها، فلنتحرك لدين الله، لا سيما وقد قال ربنا: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال ابن القيم: ولا يكون الرجل من أتباعه صلى الله عليه وسلم حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه النبي على بصيرة. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو أنه صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. أكرر: بلغوا عني ولو آية، بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. فلتتحرك، لا ينبغي أن نجلس حتى يتهاوى هذا الحصن الأخير أمام أعيننا وبين أيدينا ونحن نراقبه وننظر إليه. وكلنا يعلم الآن ما تئن به كثير من الأسر والبيوت. المؤسسة الدينية لها دور كبير جدا، ولا يجوز لشبابنا أن يأتي إلينا ليسمع منا فيرى أن الدعاة في واد وأن الشباب بمشاكله في واد آخر. هذا خلل، هذا خلل كبير. كان يقرأ الداعي إلى الله تبارك وتعالى من كتيب أو من كتاب، وربما يقرأ كلاما قديما لا يمت إلى واقع شبابنا بأدنى صلة. هذا يحدث فجوة كبيرة بين الدعوة إلى الله والدعاة إلى الله، وبين شباب في حاجة أو في وقت يحتاج فيه الشباب إلى أن يسمع عن الله تبارك وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم أيها الأفاضل، لابد من أن يقوم المجتمع بكل فئاته وطبقاته بدوره لننهض بالأسرة المسلمة من جديد، لأنها كما ذكرت تشكل العمود الفقري في المجتمع المسلم، وتشكل اللبنة الأولى في صرح الأمة المسلمة. وأرى أنه من الأدب وأنا أتحدث في هذا أن أختم المحاضرة برسالة رقيقة أوجهها إلى كل من حرم من إخواننا وأخواتنا من نعمة الولد. أرى أنه لا بد من إرسال هذه الرسالة، فكم من إخواننا الآن بين يدي أو سيستمع إلي عبر فضائية من الفضائيات، وكم من أخت الآن قد حرمت من نعمة الولد. فأقول لهؤلاء الفضلاء: الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. الإيمان بالقدر خيره وشره ركن من أركان الإيمان بالله جل وعلا. واعلم أيها الأخ الكريم، واعلمي أيتها الأخت الفاضلة، بأن تقدير الله جل وعلا خير. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وأنصح إخواني ممن بذلوا الأسباب من أجل أن يرزقوا بالذرية الصالحة وقد غفلوا عن سببين مهمين جدا، ألا وهما الدعاء والاستغفار. الدعاء: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي الحديث الصحيح الذي راه أحمد وغيره، حديث سلمان، أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى حيي كريم يستحيي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا خائبتين. فتضرع إلى الله جل وعلا: وأرجو أن تواظب على دعاء نبي الله زكريا: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. فكانت النتيجة بعد هذا الدعاء: فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ثم الاستغفار، فهو من أعظم أسباب الرزق بالذرية. قال تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. فداوم على الاستغفار، وداومي يا أختاه على الاستغفار، وكما يكون الابتلاء بالسلب يكون الابتلاء بالعطاء. ونبلوكم بالشر والخير فتنة، فهذا الذي منع من نعمة الولد مبتلى، وهذا الذي رزق بالولد مبتلى. فلقد قال ربنا جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. وقال نبينا صلى الله عليه وسلم: الولد مبخلة مجبنة، مجهلة محزنة. قد يصيب الولد والديه بالجبن أو بالبخل أو بالجهل أو بالحزن. وأضمد جراح الجميع في كلمات أخيرة وأقول: من حرص على أن يربي ولده تربية فاضلة لكن ولده قد انحرف وخرج عن الجادة ويبكي دما بدل الدمع، وكم من بيوت تبكي: والله لقد دخلت علي سيدة فاضلة وفوجئت بأنها تستحلفني بالله لأمر عجيب. وقالت: يا شيخ محمد، أستحلفك بالله في مجلس العلم أن تدعو الله على ولدي. قلت: أعوذ بالله، أدعو لولدك أم على ولدك؟ بل قالت: بل على ولدي، فأنا أدعو الله كل ليلة أن يخلصني منه. قلت: أعوذ بالله، ولما؟ قالت: يحمل إلينا كل صباح مع الفجر في غير وعيه، لأنه غارق في مستنقع المخدرات. فكم من بيوت مجروحة، وكم من أسر متألمة. فأنا أقول لك أخي: إن أديت ما عليك لله جل وعلا، وربيت الولد على مراد الله وعلى مراد رسول الله، وبذلت ما استطعت، وقامت الأم بدورها، لكن لم يقدر الله الهدى لولدك، فلا حرج عليك ولا إثم عليك، وقد أديت ما عليك إن كنت فعلت ذلك. فهداية التوفيق ليست بيد ملك مقرب ولا بيد نبي مرسل. ولو كانت هداية التوفيق بيد أحد لاستطاع نبي الله نوح أن يهدي ولده: يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال: سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. قال: لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وكانت النتيجة كما تعرفون، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فلم يستطع نوح. ذلكم النبي الكريم والداعية الأمين الذي لبث على طريق الدعوة 1000 سنة إلا 50 عاما، لم يتمكن من أن يهدي ولده. ولو كانت هداية التوفيق بيد أحد لاستطاع نبينا صلى الله عليه وسلم، الذي قال له ربه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، أن يهدي عمه أبا طالب. فالهداية المثبتة لنبينا هي هداية الدلالة والإرشاد. أما الهداية المنفية عن نبينا في قوله: إنك لا تهدي من أحبب، فهي هداية التوفيق. ولو كانت هداية التوفيق بيد أحد لهدى لوط امرأته، ولهدى إبراهيم أباه آزر، ولهدى نوح امرأته، لكن هداية التوفيق بيد الله وحده. فابذل ما استطعت واترك النتائج إلى الله، فإن هدى الله ولدك فالحمد لله، وإن لم يقدر الله له الهدى فلا إثم عليك، ولا تذهب نفسك على ولدك حسرات ما دمت قد أديت ما عليك ابتغاء مرضات رب الأرض والسماوات. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أولادنا وأن يسعد بيوتنا. اللهم أصلح شبابنا وأصلح أولادنا وأسعد بيوتنا، ورد الأسرة إلى القرآن والسنة ردا جميلا. اللهم املأ بيوتنا مودة ورحمة. اللهم املأ بيوتنا مودة ورحمة. اللهم املأ بيوتنا مودة ورحمة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا، ولا تردنا الليلة من هذا المكان إلا وقد غفرت لنا الذنوب وسترت علينا العيوب وفرجت لنا الكروب. اللهم اجعل دولة الإمارات أمنا أمانا، سخاء رخاء وجميع بلاد المسلمين، واجزي إخواننا الأفاضل القائمين على أمر هذا الملتقى خير الجزاء، وتقبل منا ومنهم هذا العمل المبارك، واجعله في صحائف الحسنات يا أرحم الراحمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في هذا الدعاء الطيب الطاهر نصل معكم إلى ختام لقائنا وفضيلة الشيخ محمد حسان. نشكركم أيها السادة الحضور على حسن الاستماع. في الغد نلقاكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منور، أنا هناك سحوبات على جوائز قيمة للحضور بعد قليل، 10 جوائز قيمة يوميا، كما ندعوكم جميعا لزيارة سوق الملتقى والذي يقام لأول مرة في الخيمة المقابلة، وهو برعاية مؤسسة محمد بن راشد لدعم مشاريع الشباب. وندعوكم لمحاضرة الغد والتي ستكون لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب، وهي بعنوان وننشئهم على طاعته. إلى أن يحين ذلك الوقت، دمتم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 10 جوائز قيمة سنسحب عليها بعد قليل.